الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقه الله والسامعين في مسائل آيات الأحكام: كتاب الطهارة، ونزل الكلام في سنن الفطرة. المسألة الثانية: حكم ختان الذكر. الكلام على مسألة ختان الذكر، تخرج الأنثى، والصحيح ثبوت ختان المرأة لكنه على سبيل الاستحباب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا التقى الختان، الختان في رواية إذا جاوز الختان، الختان قد وجب الغسل، هذا يدل على ختان المرأة وختان الرجل، والله أعلم. يقول: تحرير محل الخلاف، لم يختلفوا في استحباب ختان الذكر وخلافهم في وجوبه. الخلاف ليس في استحباب الختان، إنما هل الختان واجب أو ليس بواجب، هل هو من ملة إبراهيم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة أو المستحبة. يقول: سبب الخلاف هل صح حديث الأمر بالختان أو لم يصح، وعلى القول بعدم صحته، هل عدم الأمر بالختان لعدم وجوبه أو لكون أهل الحجاز يختتنون، وهل ما تعم به البلوى يشترط ثبوته بالتواتر، وهل يقاس على القطع في القصاص وحد السرقة أو على التطبب؟ الأمر بالختان كما سيمر بنا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا القول، لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان؟ هل لأن العرب في الحجاز وفي غيره كانوا يختتنون فلم يؤمروا بسبب أنه كان من عادتهم وهو من بقايا ملة إبراهيم؟ الأحناف يشترطون ما تعم به البلوى أن ينقل لنا بالتواتر، فلم يوجبوا الختان لأن الأحاديث الواردة في ذلك إما لا تصح أو أنها أحاديث أحد. والقطع في القصاص والسرقة قطع عضو، وهذا على سبيل الوجوب، فهل يقاس على الختان فيقال الحد واجب وكذلك القصاص واجب على الجاني فيجب الختان، أو يقال لا يجب كالتطبب كقطع بعض أجزاء آدمي من باب التطبب؟ يقول: وقت ظهور الخلاف، لم أقف على قول لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدم وجوب ختان الذكر، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوبه، واشتهر الخلاف عند التابعين ومن أتى بعدهم. أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يزوج. والأثر عند ابن أبي شيبة وغيره وإسناده صحيح. ولما يقول ابن عباس لا تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته، فعدم جواز الشهادة يدل على أنه ليس بعدل، ذوي عدل منكم، وغير العدل هو الذي يرتكب الكبائر، يدل على أنه فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فيفهم من كلام ابن عباس أن ترك الختان كبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم. ولا يعلم لابن عباس رضي الله تعالى عنه مخالف. فثبت عن عباس، روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تجوز شهادة الأقلف. السبب كما تقدم عن ابن عباس، لكن الأثر عند ابن المنذر وضعفه شديد، أشار ابن المنذر إلى ضعفه، والبيهقي أخرجه وأشار إلى ضعفه، وفيه حمزة الجزري ضعفه شديد. إذن روي عن علي رضي الله تعالى عنه ما يدل على وجوب الختان لكنه لا يصح، ثبت عن عباس ولا يعرف له مخالف رضي الله تعالى عنه. أما الوارد عن التابعين فجاء عن عكرمة أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ورواته ثقات كما تقدم قبل قليل، فعلى هذا واجب وتركه كبيرة من كبائر الذنوب. عن مجاهد أيضا قال: الأقلف موقوف عمله حتى يختتن، والأثر عند الخرائط وإسناده ضعيف. أثر مجاهد فيه قيس بن محمد الكندي مقبول، وعبد الله بن خراش منكر الحديث، يعني فالأثر ضعفه شديد. ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار نسب الوجوب لأبي الشعثاء جابر بن زيد، وعطاء ابن أبي رباح يقول ولم أقف عليه مسندا. وأبو حنيفة يرى عدم الوجوب وهو من صغار التابعين، فلم يلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الوارد عن أتباع التابعين في عدم وجوب ختان الذكر، فأثر الحسن وهو مشهور أسلم معنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرومي والفارسي والحبشي، فما فتش أحدا منهم، وما بلغني أنه فتش أحدا منهم. والأثر عند أحمد وإسناده صحيح. وقال الحسن البصري ذلك منكرا على أميرهم حينما فتش وأمر بالختان من لم يختتن. أيضا الحسن كان لا يرى بأسا للشيخ الكبير ألا يختتن، وكان لا يرى بأسا بإمامته وحجه، والأثر أيضا عند أحمد وإسناده صحيح. كذلك حماد ابن أبي سليمان يقول لا بأس بذبيحة الأقلاف، وتجوز شهادته وتقبل صلاته، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. وحماد ابن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة. أيضا إبراهيم النخعي قال لا بأس بذبيحة الأقلاف، والأثر عند الخلال وإسناده حسن. وتلحظون أثر حماد والنخعي وابن عباس الكلام في حكم ذبيحته الحجري قد تكون أكثر، يدل ذلك على وجوبه. البيهقي رحمه الله تعالى حينما ذكر أثر ابن عباس الأقلف لا تجوز شهادته ولا توكل ذبيحة ولا يزوج، قال البيهقي في الخلافيات هذا يدل على أنه كان يوجبه. هذه الآثار التي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين واجب في مذهب الشافعية والحنابلة، وسنة في مذهب المالكية، وأيضا وجه للشافعية، وهناك أيضا قول للمالكية بالوجوب كمذهب الشافعية والحنابلة. فالخلاف اشتهر عن التابعين ومن أتى بعدهم. القول الأول الختان واجب. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالختان في حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده قال ألق عنك شعر الكفر واختتن. الأثر عند أحمد وغيره وضعفه شديد. أيضا روي عن الزهري مرسلا للنبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليختتن ولو كان كبيرا. وما رسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم، حتى قال ابن معين مراسيل الزهري ليست بشيء. فعلى هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالختان لا يصح، فالمعول عليه الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وآله، وليس له مخالف، وافقه علي، لكن الأثر عنه لا يصح. الآية الثانية ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الآية الثالثة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وجه الاستدلال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام اختتن بالخدوم وهو ابن 80 سنة، يجب الختان متابعة لإبراهيم، وما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على أمته إلا ما دل عليه الدليل. لكنهم يردون يقولون المقصود بملة إبراهيم التوحيد، فقال فيها وما كان من المشركين، المقصود التوحيد وليس الأعمال. وأيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب كلها، فكذلك إبراهيم عليه السلام حتى يدل الدليل على أنه اختتن لأنه واجب اتباع ملة إبراهيم على أن المقصود بالملة الأفعال، لا بد أن نعلم الوجوب من الاستحباب، وهذا من خلال الأدلة، ولم يثبت عندنا دليل فيه الأمر بالختان، والأفعال الأصل فيها السنية. الآية الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الآية الخامسة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وجه الاستدلال: صبغة الله وفطرته دينه، وأمرنا به ومنه الختان. يجيبون عن ذلك يقولون: الخلاف ليس في كونه من الفطرة ومن دين الله عز وجل، الخلاف في وجوبه. الآية السادسة قول ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قول: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الآية السابعة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وجه الاستدلال: إذا تعارض واجب ومحرم قدم الواجب، فيجب على المضطر الأكل من المحرم ليحفظ نفسه، لأن حفظ النفس واجب، ورخص لمن لم يجد الهدي الصيام أيام التشريق، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر في البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. الصيام واجب لمن لم يجد الهدي وغيره يحرم، فرخص لأنه تعارض واجب ومحرم. والشيء بالشيء يذكر: من اعتاد صيام ذي في شهر ذي الحجة لا يصوم 13، لأنه من أيام التشريق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم 14 و15 وله أن يقضي 13 بعد ذلك. فارتكاب المحظورات المترتبة على الختان تدل على وجوبه، يقصد من القطع والإيلام وكشف العورة. هذا وجه: إذا تعارض واجب ومحرم قدم الواجب، فتعارضت محرمات فدل على وجوب الختان. سيمر العورة تكشف لأجل الطب، والتطبب ليس بواجب، وكذلك إلى الصغير لأجل الصلاة أو لأجل العلم أو لأجل العدم، مع أن الصلاة لا تجب عليه والتعليم ليس كله بواجب، ويأتي إن شاء الله الإشارة لذلك. الآية الثامنة: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وجه الاستدلال: لو لم يكن الختان واجبا لما جاز الخاتن الإقدام عليه، ولو أذن المختون أو وليه، لأنه قطع لم يؤذن به شرع. كما أن الشخص لو أتى لشخص وقال: اقطع يدي أو رجلي في غير باب التطبب يحرم عليه، وكذلك ختان، فيدل على وجوبه. وقال: يجوز القطع في باب التطبب، مثلا العضو الذي يخشى منه التلف يقطع، السن تقلع، العرق يشق، والجلد يشرط في باب الحجامة وفي باب الفصد، هذا ليس على سبيل الوجوب، وهذه الأشياء من باب الطب وهي ليست واجبة. الآية التاسعة قول ربنا تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآية العاشرة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن الآية. وجه الاستدلال من الآيتين: الختان قطع جزء سليم من البدن لا يعود بعد قطعه ليخرج تقليم الأظافر مثلا والشعر، ولا تؤمن سرايته، يعني قد القطع يسري فيموت المختون، فكان واجبا كالقطع في السرقة والقصاص. يقال: هذا قياس مع الفارق، الختان عبادة وقربة ووسيلة إلى تمام الطهارة، والقصاص والحد من باب العقوبة، فلا تقاس القربة على العقوبة. الآية العاشرة قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الآية الثانية عشرة: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وجه الاستدلال: إدخال ألم وإضرار بالمخلوق ولا يجوز إلا لمصلحة أو عقوبة أو واجب، فلما لم يكن في الختان مصلحة ولا عقوبة دل على أنه واجب. يقال فيه مصلحة شرعية تتعلق بتمام الطهارة بالنسبة للذكر، وبالنسبة للمرأة فيه مصلحة شرعية تتعلق باعتدال شهوتها. الآية الثالثة عشرة: فأما اليتيم فلا تقهر. الرابعة عشرة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وجه الاستدلال: الختان يؤلم اليتيم ويعرضه للتلف بالسراية من غير ضمان، يعني الخاتن إذا لم يعتدي لو مات المختون لا ضمان عليه لأنه ما دون فيه، ويخرج أي الولي من مال اليتيم أجرة الخاتن وثمن الدواء أي بعد الختان، ولو لم يكن واجبا لما جاز ذلك. هذا وجه الاستدلال من الآيته. يقال يدفع المال لمعلم اليتيم، وليس كل تعليم على سبيل الوجوب، والمعلم والولي يعاقبه فيما لا يجب من العلم وغيره عليه. كذلك في باب ضربه على الصلاة مع أنها لا تجب عليه لكن لأجل أن يعتاد. وكذلك الطب قد يعالج في باب الطب وتحصل السراية ويموت ولا ضمان على الطبيب. كذلك في باب الأضحية يؤخذ من مال اليتيم ليضحى من ماله مع أن الأضحية ليست بواجبة. الآية الخامسة عشرة: والذين هم لفروجهم حافظون. السادسة عشرة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وجه الاستدلال: في الختان كشف للعورة والنظر لعورة الأجنبي، فلا يرتكب المحرم لمسنون. يقال يجوز النظر للعورة للحاجة كباب الطب، ولو حصل نزاع بين الزوجين فيما يتعلق بثيوبة أو عيب فينظر في عورة الرجل وعورة المرأة، بل ذهب بعض العلم إلى جواز نظر الخاطب إلى عورة المرأة المغلظة، وإن كان هذا في بعد، لكن الشاهد النظر إلى العورة يجوز أحيانا في أمر ليس بواجب. الآية السابعة عشرة: حافظوا على الصلوات. الآية الثامنة عشرة: والرز فاهجر. الرز على أنه النجاسة كما مر بنا والأقوال فيه مرت. وجه الاستدلال من الآيتين: من المحافظة على الصلاة المحافظة على الطهارة، ولا تتم إلا بالختان لوجود النجاسة تكون في القلفة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعلى هذا الختان داخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الإجابة عن ذلك: يقال يتعاهد قلفته بالطهارة واليسير من النجاسة معفو عنه كما سيأمر بنا، إذا فعل وسعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كأثر الاستثمار يبقى. الآية التاسعة عشرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. الآية العشرون: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. وجه الاستدلال: أمرنا بمخالفة الكفار، لا تقولوا راعنا، وإن كان المسلم لا يقصد مشابهتهم، ونهينا عن التشبه بهم. والختان من إظهار الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، كالأذان يفرق به بين بلد الإسلام وبلد الكفر. وقال المخالفة الأصل فيها السنية، هذا الأصل، كتغيير الشيب بغير السواد، كالصلاة في النعال، والمخالفة بكل الخصال، وإلا المسلم يختن وكذلك اليهودي يختن. وهل كل ما يمتاز به الكافر تجب مخالفته؟ لا، كما أسلفت قبل قليل لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، لا يجب علينا أن نصلي في نعالنا وخفافنا، هم لا يصبغون الشيء لا يجب علينا أن نغير الشيء. الآية 21: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية 22: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجه السلال يقول وفقه الله السامعين: لم أقف على قائل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدم وجوبه، وهم أولى المؤمنين بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وامتدح من اتبعهم، وأمرنا باتباع الخلفاء الأربعة، عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ورد عن علي كما أسلفت قبل قليل، لكنه لا يصح، وهذا أقوى دليل في المسألة، أقوى ما يستدل به في هذه المسألة. لا يعلم أن أحدا من الصحابة خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الآية 23: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وجه الاستدلال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل بالتقاء الختام بالختام، كما أسلفت قبل قليل في حديث عائشة: إذا مس الختام الختام قد وجب الغسل، في رواية: إذا جاوز الختام الختام. وجه الاستدلال: كان الختام معروفا عند العرب، وكانوا يختتنون، فلم يحتاجوا إلى أن يؤمروا بأمر كانوا عليه. الآية 24: قول ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجه الاستدلال: إذا فعل الأقلف ما أمر به من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة لا يؤخذ بما عجز عنه، لأن الله جل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فبيقين يبقى أثر الاستجمار بالحجارة ويحكم بطهارة المحل وصحة الصلاة، فكذلك الأخلف. هذه أدلة القول الأول. القول الثاني: الختان سنة في حق الرجل. الآية الأولى: قول ربنا تبارك وتعالى يسألونك. في كثير من الآيات يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الله، الله يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الخمر والميس، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر، فينزل القرآن ويتواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فيكثر نقله، ما تعم به البلوى لا يثبت وجوبه بأخبار الأحاد. هذا مذهب الأحناف، وكما مر بنا أيضا عندهم مطلق القرآن لا تنسخه السنة إذا كانت أحادا. الجواب عليه تقدم أكثر من مرة، ثبتت أشياء كثيرة تعم بها البلوى بأخبار الأحد، فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو أمر واحدا من أفراد الأمة وجب على الأمة كلها. ولا أعظم من الدخول في الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الشخص الواحد يدعو الناس إلى الإسلام، وخبره أحد، يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب، وحاشاهم أن يكذبوا، فيدخل الناس الإسلام ويتعبدون الله عز وجل فترة بخبر الواحد. الآية الثانية: قول ربنا تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية الثالثة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وجه الاستدلال: المأمورات والمنهيات مبينة في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو كان الختان واجبا لاستفاض أمر من أسلم به، هذا على قول بأنه ثبت الأمر لكنه لم يستفيض، لأن بعض العلم يصحح الأحاديث الواردة في هذا الباب. يقال كما تقدم قبل قليل: صح عن ابن عباس وجوب الختان في قوله: الأقلف لا تجوز شهادته، وأن تركه كبير من كبائر الذنوب وليس له مخالف، ولم يستفر الأمر بالختان، أو لم يثبت لأن العرب كانوا يختتنون وكذلك اليهود كانوا يختتنون، واستفاض هذا الأمر عند من يدخل الإسلام كاستفاضة الغسل لدخول الإسلام لقصة ثمامة بن أثال. الآية الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وجه الاستدلال: المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالختان لا يصح، فلو كان واجبا لبلغنا الأمر بخبر صحيح. ابن المنذر رحمه الله تعالى كما نقل عنه الحافظ بن حجر في الفتح يقول: لا يثبت فيه شيء، أي في الأمر بالختان. وكذلك ذكر الشوكان في نيل الأبطار نحوا من ذلك. فأشرت قبل قليل إلى حديث عثيم بن كليب عن أبي عن جدي: ألقى عنك شعر كفر واختتن. الحديث عند أحمد وغيره وضعفه شديد، ومرسل الزهري أيضا كما تقدم عن ابن معين المراسيل الزهري ليست بشيء. الآية الخامسة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وجه الاستدلال: لو كان الختان واجبا لا يتوله أحد الناس، ولا يجوز أن يختن الشخص نفسه كالقطع في السرقة. هذا وجه الاستدلال. الرد من وجهين: الأول تقدم، لا يمكن نقيس العقوبة على عبادة، فهذا قياس مع الفارق. مر بنا استدلال بالآية على وجوب الختان. الثاني يقال: الصحيح أن السيد يقيم الحد على عبده، وأن الأمة هي المكلفة وليس الحاكم المكلف بإقامة الشريعة. الآية السادسة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية السابعة: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وجه الاستدلال: الفعل المجرد عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسن ولا يجب، فكذلك فعل الخليل عليه السلام، اختتن ونقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا فعل، والأصل في الأفعال عدم الوجوب. الآية الثامنة: قول ربنا تبارك وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وجه الاستدلال: قرن الختان بما ليس بواجب، فهذا يدل على عدم وجوبه. مثلا حديث أبي هريرة: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. بعض هذه الأشياء بعض العلم ينقل الإجماع على عدم وجوبها، فلما قرن الختان بهذه الأشياء وهي ليست بواجبة وبعضها ليس بواجب بالإجماع، دل على عدم وجوب الختان. يقال: دلالة الاقتران دلالة ضعيفة كما مر بنا مرارا، فلا تدل على الوجوب ولا تدل على عدم الوجوب. الآية العاشرة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وجه الاستدلال: كفار مكة كانوا يختتنون، وكذلك اليهود كانوا يختتنون، ونفى الله عز وجل عنهم الحنيفية. ما كان إبراهيم يهوديا مع أنهم كانوا يختتنون، قال: وما كان من المشركين، وكفار مكة يختتنون، ونفى عنهم ملة إبراهيم. هذا يدل على أن الختان ليس هو الحنيفية الواجبة، فالمقصود بالحنيفية الواجبة في الآية هو التوحيد كما تقدم. الآية الحادية عشرة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وجه الاستدلال: ما تحت القلفة قليل، فيدخل في العفو عن قليل النجاسة، وأهل العلم مجمعون في الجملة على العفو عن يسير النجاسات، فتمر مسألة خاصة في هذا الباب. الآية الحادية عشرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الثانية عشرة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجه الاستدلال: الشعائر تارة تكون واجبة كالسعي في الحج، وتارة مستحبة كاستحسان الهدي، والختان من الثاني أي من الشعائر المستحبة وليست من الشعائر الواجبة. إن الصفا والمروة من شعائر الله واجب، ومن يعظم شعائر الله الاستسمان مستحب. وكما ذكرت الأدلة فيها شيء من التكافؤ، لكن يترجح القول بالوجوب لما أسلفته قبل قليل، ثبت عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله، لا سيما ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يفقهه الله في الدين. ابن قيم رحمه الله تعالى أطال النفس في هذه المسألة وأجاب على أدلة القول بالإجاب والقول بعدم الوجوب، ولم يختر قولا أو يظهر رأيه، فهذا يدل على أن المسألة من مسائل المشكلة، والله أعلم. وأذكر المؤلف يذكر القول الأول هو القول الراجح عنده.